أولو الألباب
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفيث. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة الكرام.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله ما انتهينا عنده في الحلقة الماضية.
طيب يا شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قرأنا ولله الحمد جملة كبيرة في الفصل الذي عقده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، في وجوب التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر الأدلة من القرآن وذكر من السنة ما يدل على ذلك، ثم بين أن أولياء الرحمن المعروفين الذين وصفهم الله عز وجل قد عرفوا ولله الحمد بما ميزهم الله به من الإيمان والتقوى، ولكن هناك من ادعى الولاية وهو كاذب وأكذبه الله عز وجل ككفرة اليهود والنصارى والمشركين. ثم ذكر أن في المنافقين في هذه الأمة من يدعي ذلك وهو على نفاق وضلال، وعنده من الأمور المخرجة من الملة ما قد ذكر الشيخ أمثلة على ذلك. ثم ذكر بعض الشبهات لهؤلاء، مثل ظنهم أن الصفة التي كانت في المسجد النبوي كان أهلها الذين يسكنونها على نحو معين وأنه يوحى إليهم، وكل هذا من الخزعبلات والخرافات والأكاذيب. وذكر أيضا نصوصا أخرى يحتج بها هؤلاء وبين عدم صحتها وعدم ثبوتها، فختم هذا الكلام بتلخيصه أن من يقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر قد يكون منافقا، قد يكون منافقا، وهذا مثل ما حصل من كفرة اليهود والنصارى وكذلك المشركين. ثم وصلنا إلى هذا الموضع الذي سوف نقرأه الآن. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله بين أن الولاية، ولاية الله عز وجل وأولياء الرحمن، هم المعروفون باتباع الكتاب والسنة وبالإيمان بأركان الإيمان الستة وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن. نعم.
قال رحمه الله: ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم،
محمد
صلى الله عليه وسلم، فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى، كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم، وكذلك المنتسبون إلى العلم والعبادة من المشركين، مشركي العرب والترك والهند وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك، وله علم أو زهد وعبادة في دينه، وليس مؤمنا بجميع ما جاء به محمد فهو كافر عدو لله. وإن ظن طائفة أنه ولي لله، كما كان حكماء الفرس من المجوس كفارا مجوسا.
نعم. يقول رحمه الله أنه ليس من علامات الولاية أن الرجل يقتصر على الزهد في الدنيا والانقطاع و يعني في التعبد أو الانشغال بالعلم، فإن هذه الأمور لا تكفي، لا بد من اتباع الرسول والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فيوجد في كفرة اليهود والنصارى من هو زاهد في الدنيا ومتقشف وعنده أخلاق حسنة، ويوجد من كفرة الهند ومشركي العرب ومشركي الترك ومشركي الهند. الترك هم يعني بلاد الترك قديما تطلق على ما وراء النهر، يعني روسيا وما تفرع عنها تسمى بالترك. فهؤلاء يعني يوجد فيهم من هو متزهد ومتقشف ومتبتل ومنقطع للعبادة، وبعضهم لا يأكل الطعام كثيرا، وربما يصوم الأيام ذوات العدد الكثيرة، وربما يعني حتى الشراب لا يشرب. فيتهول بعض الناس من هؤلاء ويتعجبون من طيبتهم ومن أخلاقهم، ويظنون أنهم يعني على هدى أو أنهم أولياء. فبين الشيخ أن هؤلاء كفار ما داموا كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدخلوا في دين الإسلام، فهم كفار أعداء لله عز وجل، حتى لو ظن من ظن أنهم أولياء. ولهذا بعض الجهلة من المسلمين يأتي بكلمات لهؤلاء الكفرة، يقول قال الحكيم فلان، قال الفيلسوف فلان، وهذا الفيلسوف له أخلاق وله كذا وله كذا، ويحاول أن يروج كلماته أو أحواله التي فيها زهد وتقشف يروجها ويبهر المتابعين بها، وهذا من جهلهم وضلالهم، وهذا من جهل هؤلاء الذين يروجون لهؤلاء الكفرة وضلالهم. لأن الترويج لهؤلاء وجعلهم قادة أو زعماء ودعوة الناس لتقليدهم أو التأسي بهم ضلال مبين وإفك وافتراء. فهؤلاء من أهل النار، الكفار من أهل النار، ولو كانوا في أخلاقهم فيها طيب أو فيها زهد أو فيها ما يبهر بعض الناس. والله عز وجل بيّن أهل النار من أهل الجنة، وبيّن أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى لو كان في تعامله أو له إحسان. هذا الإحسان أو هذا التعامل أو هذه الأخلاق يجازى بها في الدنيا بما أنعم الله عليه من نعمة البصر والسمع وغير ذلك من النعم. ولهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولولا أنا أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه. فهذا أبو طالب يبين أنه لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني يعلم هو ويعلمون هم أن ابننا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمكذب بل هو صادق، وكان يدافع عنه، والله لن يصلوا إليك بجمعهم، يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ما يمكن يصلون إليك. ومع هذا كله أبى أن يقول لا إله إلا الله، فما حكمه؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، وأن له إعلان من نار يغلي منهما دماغه، وهو أخف أهل النار عذابا ويرى أنه أشدهم عذابا. فيوجد في الكفار من له أخلاق ومن له إحسان ومن له، لكن ما دام أنه لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار وهو عدو لله عز وجل. لكن التعامل معه، التعامل مع الكفار عموما هذا له أحكام شرعية أخرى، أما فيما يتعلق بأنه ولي لله لا، هؤلاء أعداء الله ما دام أنهم لم يسلموا ولم يدخلوا في الإسلام. نعم.
قال رحمه الله وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب، وكان أرسطو قبل المسيح عليه السلام ب300 سنة، وكان وزيرا للأسكندر ابن فيليبس المقدوني، وهو الذي تؤرخ به تواريخ الروم واليونان، وتؤرخ به اليهود والنصارى، وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه، كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندر، وهذا قد يسمى بالإسكندر، ظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه، وليس الأمر كذلك، بل هذا الإسكندر المشرك الذي قد كان أرسطو وزيره متأخر عن ذاك، ولم يبني هذا السد ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج، وهذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف.
يعني أن اليونان عندهم كما عند الهند والترك عندهم حكماء ويسمون الفلاسفة. في اليونان أصل كلمة الفلاسفة فيلا سوفا فيلا محب سوفا الحكمة. وكل أمة من الأمم الهند والترك والعرب واليونان والروم والحبشة وغيرهم كل أمم الأرض عندهم حكماء وعندهم عقلاء فيسمون في اليونان يسمون الحكماء فلاسفة. فهؤلاء مثل أرسطو أرسطو طاليس ويسمونه أتباعه يسمونه المعلم الأول وهو أساس الإلحاد في الفلسفة وهو كبير الملاحدة. فهذا يقول الشيخ عنه إنه مشرك يعبد الأصنام ويعبد الكواكب. وفي كتبه يذكر هذا الفيلسوف اللي اسمه أرسطو يذكر أنه يعني الآلهة 47 يعني من غاية الشرك. وكان يعبد الكواكب ويناجيها ويطلب منها ويظن أنها هي اللي تدبر الكون. هذا وهو يدعو إلى المقالات الفاسدة التي فيها تكذيب الرسالات وإنكار الكتب وإنكار البعث والقول بقدم العالم. هذا يسمى أرسطو طاليس أو يسمى المعلم الأول. وأهل تلك الديار يسمون الملك إذا تولى عندهم يسمونه الإسكندر. الإسكندر وصف وليس اسم لشخص. ومن هنا حصل غلط كبير نبه عليه الشيخ هنا ابن تيمية وهو أنهم ظنوا أن ذا القرنين رحمه الله وهو ملك صالح ذكره الله عز وجل في سورة الكهف ظن كثير من الناس أنه الإسكندر المقدوني الذي كان وزيره أرسطو. وهذا ظن فاسد. بيّن الشيخ رحمه الله أن أرسطو الفيلسوف كان قبل بعث المسيح عيسى بن مريم عليه السلام بنحو 300 سنة. وكان الملك الذي تولى الملك في زمن أرسطو الفيلسوف هو هذا الإسكندر بن فيليبس المقدوني. وهذا الذي تؤرخ به تواريخ الروم وتؤرخ به اليهود والنصارى تواريخهم المعروفة. فهذا ليس ذا القرنين. ذا القرنين أيضا يقال له الإسكندر لأن كل من تولى الملك يسمى الإسكندر عند هؤلاء. كما أن الروم الملك عندهم يسمونه باسم والفرس يسمونه باسم والحبشة يسمونه باسم. فكسرى مثلا أو قيصر القياصرة هذا وصف والفرس يسمون من تولى عندهم نعم يسمونه باسم النحو هذا لعله يحضرني الآن. وكذلك الحبشة يسمونه النجاشي وكان اسمه أصحمة. فإذا هلك كسرى يسمونه كسرى إذا هلك كسرى فلا كسرى وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وهؤلاء اليونان يسمون من تولى يسمونه الإسكندر. فالإسكندر وصف وليس اسم. فلما رأوا اسم ذلك الرجل الملك اسمه إسكندر ابن فيليبس المقدوني ظنوا أنه هو الإسكندر ذو القرنين وليس هذا هو هذا بل بينهما أكثر من 2000 سنة. إسكندر ذو القرنين رحمه الله ملك صالح مؤمن ذكر الله شأنه في سورة الكهف. أما الإسكندر المقدوني إسكندر بن فيليبس الذي بنى الإسكندرية هذا مشرك وكافر. وكان أرسطو وزير هذا. أما ذو القرنين فكان مؤمنا ولا بنى السد كما قال الشيخ ولا وصل إلى يأجوج ومأجوج في أقاصي الأرض في المشرق. طيب ما المقصود من هذا؟ المقصود من هذا بيان ضلالة أرسطو وأنه لا يعتد به ولا يكون هو ولا أتباعه أولياء لله عز وجل بل هم أعداء لله عز وجل بل هم رأس الإلحاد وهم أعداء الرسل وأعداء الرسالات. فهذا ما يتعلق بهذه الجملة. يقول: وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب. وهذا من الأشياء العجيبة، أن من يظهر الإلحاد يقع في الشرك، وهذا قديما وحديثا. فأول وأعلى وأشهر ملحد على وجه التاريخ فرعون، فإن فرعون الذي أرسل الله عز وجل موسى إلى بني إسرائيل في زمنه أظهر الإلحاد وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقال للناس: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. هذا الملحد الذي يظهر إلحاده وإنكار الخالق في نفس المقام كان يعبد غير الله. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال العلماء المفسرون: كان عنده صنم في السر يعبده في بيته. وهذه المسألة مسألة مهمة، أن الملاحدة هم مشركون. بعض الناس يظن أن هؤلاء إذا أنكروا الخالق وأظهروا الإلحاد أنهم يعني لا يعبدون شيئا، بل هم يعبدون غير الله شاء وما بوا. ولهذا في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فمن استكبر عن عبادة الله فقد عبد الشيطان. وأكثر ما يبين لك هذا حال فرعون كما تقدم، وحال القلب. قلب الإنسان فيه فقر وفيه افتقار وفيه عبودية، فإذا صرفها إلى الله وافتقر إلى الله وعبد الله صار موحدا، وإذا لم يصرفها إلى الله صار إما مشركا أو مستكبرا، والمستكبر مشرك أيضا. ولهذا وصف الله عز وجل فرعون بماذا؟ وصفه بالشرك في مواضع من القرآن. وهنا موضع من كتاب العبودية للشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول فيه رحمه الله: وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، لا بد أن يعبد غيره، إما يكون عبد مالا أو جاها أو صورا أو شمسا أو قمرا أو كواكب أو أوثان أو قبور الأنبياء والصالحين أو الملائكة أو غيرهم. ثم قال، ذكر فرعون وحاله واستكباره وكفره وتكذيبه، قال: وقد وصف الله عز وجل فرعون بالشرك في قوله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقوم ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. ثم قال: بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقرا وحاجة إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك. ولهذا الآن لما ترى يعني كفرة الملاحدة الذين يعني ينتشروا في هذا العصر الحديث، تجدهم إذا أظهروا أنهم يعني يلحدون فهم في الحقيقة يعبدون إما الصور أو يعبدون المال أو يعظمون التماثيل والأوثان. ولهذا تسمعون عن بعض الطوائف التي تنتسب للهيئات مثل الأمم المتحدة وغيرها، عندهم يونسكو، تجدهم حريصين كل الحرص على جمع الأصنام والتفقد كل ما يعبد من دون الله وتعظيمه ووضعه وحمايته، لأنهم أعظم الناس شركا. وأغلب الأفكار الأرضية الموجودة اليوم كالعلمانية والليبرالية والشيوعية والاشتراكية ترجع إلى مفاهيم طرحها أولئك الغربيون أو غيرهم، أصولها إلى هذا المشرك الذي اسمه أرسطو. لكن هذا المسمى بأرسطو جاء كثير من الفلاسفة وحسنوا كلامه وزينوه، لكن كلامهم كلهم من أولهم إلى آخرهم لا يستقيم على طريقة واحدة ولا على قانون واحد، ولكن يرجعون إلى أصل وهو الشك. فهم يقولون: من أراد الوصول للمعارف الإلهية نحن لا نتكلم عن الفلسفة المتعلقة بالرياضيات ولا بالطبيعيات، لأن الفلسفة هي الحكمة كما تقدم، لكنهم يدخلون في ثلاث أشياء: الأمور الرياضية مثل الحساب والجبر، وهذا يسمى بالرياضيات الآن يدرس، هو علم نافع وليس مختصا بماذا؟ بالفلاسفة، لكن هذا من الأشياء اللي درسوها. الثاني العلوم الطبيعية مثل الطب والفيزياء والكيمياء والإحياء، علم الجسم وأجزاء الجسم، علم النبات، الأشياء الطبيعية، هذا علم ليس مختصا بهم لكن مما يدرسونه، وعندهم يعني أو عند بعضهم إتقان قديما وحديثا، لكن ليس هذا مختصا بهم. الكلام في الأمور الغيبية والإلهية، ولهذا هم متفقون على ماذا؟ على الشك ونشر الشك. يقول زعيمهم هذا أرسطو ومن تبعه، يقول: من أراد الشروع في المعارف الإلهية فليمحو من قلبه جميع العلوم والاعتقادات وليسعى في إزالتها من قلبه بحسب مقدوره، وليشك في جميع الأشياء، ثم ليكتشف بعقله ورأيه وليبحث. يعني هم يأمرونه بأن يشك في كل شيء، ويجعلون بدايات تكوينه والأدلة عن طريقه، فصار حقيقة الأمر عندهم هو أن ينزعوا الشخص من معتقداته فيرمونه على معتقداته، ولكن احتالوا عليه بأن صوروا له بأنك تشك في الأشياء حتى نحن ونحن كذا، ثم يعطونه سمومهم وقوانينهم وقواعدهم في الأمور الغيبية وفي كذا، فبالتالي فصلوه عن ماذا؟ عن الوحي، والوحي هو أصل الهدى. فالمتأخرون من الملاحدة اليوم والذين تنتشر مقالاتهم في الانترنت وفي وسائل التواصل، وراءهم اليهود، وراءهم اليهود أو وراء كثير منهم اليهود، كما ذكر بعض الباحثين في بحث نشر في مجلة البحوث الإسلامية قديما للأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود، وهذا البحث ذكر أنه ذهب للدراسة في فرنسا، وأنه بدأ يسمع من هؤلاء في علم ما يسمى علم الاجتماع وعلم الأخلاق، بدأ يسمع منهم أشياء يريدون منه أن يبينوا يريدون أن يعتقد أن الرسل والأنبياء ليس عندهم شيء من الله وليس عندهم رسالة من السماء، وإنما هم بشر مثلك. اربط هذا بالكلام اللي قرناه في الدرس الماضي لما قال بعض الشيخ نقل عن بعض المنافقين أنهم قالوا إن الرسول حاله كحال ملك زعيم استطاع أن يسوس الناس برأيه، فهؤلاء ينشرون نفس الكلام،
هو أنها مكتسبة
وأن النبوة مكتسبة، وأن هذا فقط يعني تميز على الناس بذكائه وعقله وحسن تصرفه ونحو ذلك. فقال هذا الكاتب، قال: أنا بدأت أنظر في الأمر وإذا يعني مجموعة من الأساتذة هم يهود، وإذا هم يريدون في خلاصة المقال هدم القيم، هدم الأخلاق، هدم الدين في المجتمعات عموما، ليس في مجتمع دون مجتمع، لكنهم الآن كما نرى يركزون على بلاد الإسلام بشكل كبير. وإذا جاء الشاب أو الشابة أو الغر رأى كمية هؤلاء الكتاب ورأى هذا الترويج في الإنترنت وفي وسائل التواصل انبهر، يظن أن عنده شيء وليس هو شيء. فالمتأخرون من الملاحدة ثاروا على نهج أسلافهم، فهم في الحقيقة الآن اللي نراهم من الملاحدة هم ممثلون حقيقيون أو ناقصون في التمثيل أيضا عن الفلاسفة الأوائل، قد حملوا راية للحاد وانتصروا لباطل أرسطو وأتباعه، وإن تحايلوا ومكروا بتغيير بعض العبارات وتزيين بعض الأشياء، وكان هناك تأثير لبعض المنحرفين من المدعين للإسلام والمظهرين للإسلام، ولهذا ابن القيم في كتابه القيم إغاثة اللفان، أنا أتيت به هنا، إغاثة اللفان من مصائد الشيطان في المجلد الثاني، يقول عن الفلاسفة أنهم يعني كبارهم الذين قبل أرسطو أحسن من أرسطو في تعظيم الرسل والشرائع، لكن يقول هذا لما جاء كل كلامه خطأ من أول إلى آخره، وكان مشركا يعبد الأصنام، يعني ابن القيم وابن تيمية والأئمة عرفوا من لأنهم خبروا هذا الرجل وأمثاله من خلال كتبه. وفيها الدكتور خالد علال أيضا له بحوث قيمة في نقد هذه الشخصية وتتبع كلامه. نريد أن نصل إلى نتيجة أن هؤلاء وإن أظهروا للحاد فهم مشركون وثنيون يعبدون الأصنام يعبدون الكواكب. وأنت أيها الشاب أو أنت أيها الشابة لا تظني أن هذه حرية، هذا رق وعبودية للشيطان وأوليائه. كيف يعني تهربين من عبودية الخالق اللي أوجدك من العدم، وعبودية الذي يرزق ويحيي ويميت ويدبر، وتذهب إلى هذه المقالات الكاسدة الفاسدة الفاشلة الخاسرة الحاسرة قد ثبت بطلانها وقد تبرأ منها أصحابها. حتى الأوروبيين الذين تقدموا في الصناعات، والله ما تقدموا في الصناعات بناء على هذه المقالات، لا على النهج الليبرالي ولا على النهج العلماني ولا على النهج الفلسفي، إنما تقدموا في الصناعات لما أخذوا بمبدأ التجربة وإجراء التجارب، تركوا منهج الاستقراء والاعتماد على الاستقراء وحده. وهذا الأمر قد سبقهم المسلمون في كثير من الأشياء وهم يعرفون هذا. والمنهج الإسلامي الحمد لله لم يأتي بمعارضة التجارب وما ينفع العباد، لكن أتى بما يخالف الشرع يمنعه، لأن فيه مضرة إما آنية أو لاحقة، إما ظاهرة أو خفية. فيقول هنا، يقول هذا الرسطو، يقول علم أتباعه الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ودرج على أثره أتباعه من الملاحدة ممن يتستر باتباع الرسل وهو منحل من كل ما جاءوا به. ثم قال أتباعه يعظمونه. يعني هنا الشيخ ابن تيمية في الفرقان ما ذكر أرسطو هكذا، إنما لأن أتباعه ممن يدعي الإسلام ماذا؟ يعظمونه، يجعلونه المعلم الأول، يجعلونه رمز. قالوا أتباعه يعظمونه فوق ما يعظم به الأنبياء، ويرون عرض ما جاءت بالأنبياء على كلامه، فما وافقه منها قبلوه وما خالفه لم يعبأوا به، ويسمونه المعلم الأول. قال وقد بيّن نظار الإسلام فساد ميزانه وعوجه وتعويجه للعقول وتخبيطه للأذهان، وصنفوا في رده وتهافته كثيرا. وآخر من صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ألف في رده وبطانه كتابين، الأول كبير والثاني صغير، لعله يريد كتاب نقض المنطق الصغير، والكبير لعله يريد دار تعارض العقل والنقل، وكلاهما مطبوع متداول. ثم ذكر يعني أنهم يعني أهل زندقة وإلحاد. أحببت أن الإخوة الكرام والأخوات يستفيدوا من كلام ابن القيم في غاية اللهفان عن هذا المجرم الذي يعظم قديما وحديثا. ولما قال هو أن العلماء ألفوا كثيرا وتكلموا، الحافظ بن الصلاح من علماء الإسلام الكبار يقول الفلسفة أس السفه والانحلال. ترى مراد العلماء بالفلسفة التي تتكلم في الغيبيات والإلهيات، ليس مرادهم الرياضيات ولا العلوم النافعة ولا العلوم الطبيعية، هذه متفق على أنها يستفاد منها ولله الحمد، لكن كلام في رب العالمين، الكلام في الغيب، الكلام في الرسالة، الكلام في أصل الوجود، الكلام في البعث بعد الموت، هذه ليست لهؤلاء الجهلة. قال الفلسفة أس السفه والانحلال، ومادة الحيرة والضلال، ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالبراهين، ومن تلبس بها قارنه الخذلان والحرمان، واستحوذ عليه الشيطان، وأظلم قلبه عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال مخاطبا ولاة الأمور في زمنه، فالواجب على السلطان أعزه الله أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائيم ويخرجهم من المدارس ويبعدهم، لأن تدريس الفلسفة بهذا الوجه ضار بعقائد المسلمين وابنائهم وبناتهم. قال ابن تيمية ما زال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه ويذمون أهله وينهون عنه وعن أهله، حتى رأيت للمتأخرين فتيا فيها خطوط جماعة من عيان زمانهم من أئمة الشافعية والحنفية وغيرها، فيها كلام عظيم في تحريمه وعقوبة أهله. وأضيف أيضا أن هؤلاء الفلاسفة
هم سوس الملك وسوس الدول، هم يريدون إسقاط الدول. حتى أحدهم، أحد الكبار من الفلاسفة المعاصرين، يقول: النظر العقلي المتحرر من كل قيد وسلطة تفرض عليه من الخارج، حتى يقول وقدرته على مسايرة منطقه إلى أقصى أحاده وإذاعة آرائه بالغا ما بلغ، وجه التباين بينها وبين أوضاع العرف وعقائد الدين ومقتضيات التقاليد من غير أن تتصدى لمقاومتها والتنكيل بها سلطة ما. هم يريدون إسقاط الدول، إسقاط الملكيات، يريدون المنادات بالديمقراطية الوهمية. فهذا يعني، وأيضا في فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، يقول مشايخنا فيها: لا يجوز تعلم القوانين الوضعية لتطبيقها ما دامت مخالفة لشرع الله، وتجوز دراستها وتعلمها لبيان ما فيها من دخل وانحراف عن الحق، ولبيان ما في الإسلام من العدل والاستقامة والصلاح وما فيه من غنى وكفاية لمصالح العباد. ولا يجوز لمسلم أن يدرس الفلسفة والقوانين الوضعية ونحوهما إذا كان لا يقوى على تمييز حقها من باطلها، خشية الفتنة والانحراف عن الصراط المستقيم. ويجوز لمن يهضمها ويقوى على فهمها بعد دراسة الكتاب والسنة ليميز خبيثها من طيبها، وليحق الحق ويبطل الباطل ما لم يشغله ذلك عما هو أوجب منه شرعا. وبهذا يعلم، هذا كلام اللجنة الدائمة للإفتاء، وبهذا يعلم أنه لا يجوز تعميم تعليم ذلك في دور العلم ومعاهده، بل يكون لمن تأهل له من الخواص ليقوموا بواجبهم الإسلامي من نصرة الحق ودحذر الباطل. إذن الفلاسفة ليسوا أولياء الله، وهؤلاء يعني تكلم فيهم العلماء ونقدوهم وبيّنوا خطرهم. هذا المسلك الفاسد، أعني مسلك هؤلاء، ينعقون دائما بالتقدم والتجديد والرقي والعصرية ونبذ الماضي، وفي الحقيقة هم يذمون الرجعية ويريدون التقدمية، لكن يذمون الرجعية بما فيها القرآن والسنة، وإن أخفوا هذا. فحقيقة أمرهم هو رد الكتاب ورد السنة والاعتماد على العقل، ثم أيضا هذا العقل الذي يعتمدون عليه، أي عقل؟ ثم يقول بعضهم أننا نحدد الأمر حسب المصالح. أي من الذي يحدد؟ الفاسق شارب الخمر يريد أن يشرب الخمر، يقول هذه مصلحة لي، جاهل هو. والزاني أعزكم الله يريد كذلك الزنا، وقاطع الطريق يريد قتل الناس وأخذ أموالهم وسلبها. فلا يمكن أن نركن إلى عقول البشر لتحديد مصالحنا، بل عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح وهم الصحابة، هذا الميزان القسط العدل. وما لم يرد في هذا الكتاب والسنة فهناك المصالح المرسلة، وهو لا يأتي دور المصالح لأهل العقل والحكمة وأهل الخبرة من العلماء والناصحين الذين نظرهم نظر مصلحي وليس نظر تشهي. هذا يعني تعليق على هذا الكلام، لأن هذا يبين لك أن هؤلاء ليسوا بماذا؟ ليسوا أولياء الله، ولا يجوز تقديمهم ولا الاعتماد عليهم ولا الاغترار ببعض حكمهم وأقوالهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي أصناف المشركين من مشركي العرب ومشركي الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة، ولكن ليس بمتبع للرسل، ولا يؤمن بما جاءوا به، ولا يصدقهم بما أخبروا به، ولا يطيعهم فيما أخبروا. فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله، وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم، فيكاشفون الناس ببعض الأمور، ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر، وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات، إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم.
لعلها فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم.
فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم، ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور، مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة. ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن. فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه فيقيض له الشيطان فيقترن به. وقال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي أنزلها. ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان. ولو طار في الهواء أو مشى على الماء فإن الشيطان يحمله في الهواء. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.
نعم. يقول: في أصناف المشركين من مشرك العرب ومشرك الهند والترك واليونان وغيرهم ممن له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة. العلم هنا العلم يعني العلم بأمور الدنيا أو العلم ببعض الحكم والمقولات ونحو ذلك والزهد والعبادة، ولكن ليس بمتبع للرسل ولا مؤمن ولا مؤمن بما جاءوا به ولا يصدقهم فيما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين وليسوا أولياء. هذا تأكيد الكلام السابق. ثم قالوا هذه الفائدة الجديدة: وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون ببعض الأمور ولهم تصرفات خارقة. يعني أن هؤلاء يحصل لهؤلاء أمور خارج عن قدرة البشر أحيانا، فلا تغتر بها أيها المسلم، فقد يقترن بهؤلاء الشياطين فيحصل لهم مكاشفة. والمكاشفة المراد بها هو العلم، المكاشفات عندهم أي العلم، يعني مثل أن يعلم شيئا وقع في أرض بعيدة وليس هناك وسائل وصلت له هذه المعلومة فيكون هذا قد كشف. هل معنى هذا أنه ولي؟ نقول لا، لأن الشياطين تتنزل على بعض الناس. قال تعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. الشيخ استنبط من الآية أفاك أثيم أنه كثير الكذب أفاك، وأثيم أنه لا بد إيش
يقع في إثم.
أن يقع في فواحش وإثم ومعاصي. فقال يعني كونهم يكاشفون هذا من الشياطين. أيضا خوارق العادات التصرفات الخارقة غير المكاشفات، مثل ماذا؟ من جنس السحر ومن جنس الكهان والسحرة. فمثل ماذا الخوارق؟ مثل أن يحمل شيئا عظيما لا يحمله إلا 10 رجال أو 20 رجلا يحمله بنفسه، أو يصبر على ترك الطعام والشراب شهر كامل. الناس ما يتحمل يوم يومين يسقط، فتجد الرجل يقولون هذا جلس وهو من كفرة الهند، فيتهول بعض الناس يقولون عجيب هذا حصل له كذا وكذا. فهذا ليس بعجيب، فإن هؤلاء قد يحصل لهم من الخوارق، ولا تغتر بهذه الخوارق، قد بيّن الله عز وجل ذلك. ثم قال الشيخ: وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات. عرفنا المكاشفات ما هي؟ يعني أمور يعني يعلمها لا يعلمها الحاضرون، يعني مثلا يهتف بإذنه شيء صوت، أو واحد يبلغ بشيء، أو ينزل عليه الشيطان كالكهان فيخبره بخبر، هذا ليس بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا بشيء الكهان.
وهل يمكن الشيخ أن يحصل فتنة لشخص تحصل له مكاشفة أو شيء من باب الفتنة في نفسه؟
لا شك قد يفتن هو، والشياطين تحاول أن تضله. فأول الأمر تساعده بشيء مباح، ثم يتعلق بهذه الشياطين فيبدأ يهتف بهم فيكون فتنة له، فيقولون له مثلا في سيارة فلان المسروقة في المكان الفلاني في الوادي الفلاني، فيأتي عند الذي سرقت سيارتك يقول سيارتك في الوادي، وش دراك؟ قال ما جاني كشف، كذا وقع في قلبي أنه في الوادي. ثم تتوالى الشياطين على هذا بنحو هذا الأخبار حتى يتعلق قلبه بالشياطين فيكون مفتونا بهم، ثم يعبدهم من دون الله أو يطيعهم. قال الله في سورة الأنعام: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، انتبه، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. سبحان الله، حصلت لهم متع في الدنيا من بعضهم إلى بعض، هذا تمتع بمعلومات أو بقدرات خارقة أو شيء، والشيطان تمتع، الجني تمتع بأن هذا يعبده من دون الله أو يهين المصحف أو يسجد له أو غير ذلك. قال الله عز وجل: قال النار مثواكم خالدين فيها. إذن ليس العبرة بهذه الأشياء. قال الشيخ هنا: وإذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم، لأن الله قال تنزلوا على كل أفاك، إذن لا بد إيش أن يحصل منهم كذب. ولهذا لو تتبعتهم لوجدت إيش الكذب في مقالاتهم كثيرا، لكن هذا يحتاج إلى تتبع. ولا بد أن تكذبهم شياطينهم، يعني لا يستقيم لهم هذا الشيء، لا يستقيم لهم هذا الشيء، بل يحصل لهم مرة مرتين ثلاث، مثل الكهان يأتي بالكلمة الواحدة سمعها وسرقها استرقها ثم يكذب معها كم 99 كذبة. قال: ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور، مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع. ولهذا هذا من علامات التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشياطين. فإذا وجدت عندهم الإثم والفواحش والشرك عرفت أنهم أولياء الشيطان وليسوا أولياء الرحمن، فلا تغتر بهم. بالمناسبة، إلحاقا للكلام السابق عن الملاحدة الذين يعظمون النهج الغربي الحادي، انظر إلى يعني ما يقرونه في أنظمتهم مؤخرا. أقروا في أنظمتهم في دولهم رسميا عبر وزارة العدل أو مسؤول عن الأنكحة أن الرجل رسميا يأتي يسجل لينكح رجلا آخر، ويكون هذا الرجل بمنزلة الزوج وذلك الرجل الآخر بمنزلة الزوجة، هذا رسمي عندهم على المحافل. ناهيك بنظام أنتج مثل هذه القاذورات وجعلها أمرا مقرا أمام الملأ، ناهيك بحقارتهم وحقارة أفكارهم، هم زبالة. اللي وصلوا إلى هذا المنزلة هم زبالة البشر، هم أراذل البشر، حتى لو، لكن ماذا، ما الذي جعلهم بهذا النوع؟ عندهم الجد وعندهم البطش بأتباعهم إذا خالف، وإلا لولا هذا وهذا لهلكوا. وهذا الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار النجدية رحمة الله عليه قال عن هؤلاء، قال: عندهم جد ولو أن المسلك أعوج، فيكون له مفعول. عندهم جد ولو أن المسلك إيش أعوج، لكن يكون له مفعول بسبب الجدية، ولا يأكل بعضهم بعض. الحمد لله لمن علينا بالإسلام. فهؤلاء يعني يشبهون هؤلاء من ناحية أنهم عندهم هذا الإثم معلنا، الرجل ينكح رجلا ويكتفي به، سبحان الله العظيم. ويحاول بعض المجرمين ترويج هذه الأشياء في بلدان المسلمين، ويسمونها بالتسميات إيش المخففة لهذه الجريمة البشعة التي عذب الله بها قوم لوط وأهلكهم عن آخرهم بعد الشرك الذي وقع منهم، فيسمونها المثلية والمثليين. هؤلاء ليسوا، هذا ليس هذا اسمهم، اسمهم الحقيقي الذي يجب أن نعمل نسميهم به أن هؤلاء كما قال الله عز وجل يأتون الفاحشة، أهل الفواحش، وهذه الفاحشة كبيرة ما هي مثلي، وهذا هو أعظم من الزنا، وهو موجب للقتل، وقتله أيضا بطريقة شرعية عن طريق ولاة الأمور وليس لكن الشاهد من هذا بيان بشاعة أحوال هؤلاء. فالحمد لله الذي فضح هذه الأفكار، لكن أين من يتبصر؟ وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، نسأل الله العافية والسلامة. باقي المقطع الأخير في هذا الفصل وهو مهم، أن الآية في سورة الزخرف بيّن الشيخ المراد بالذكر، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. بيّن الشيخ من خلال الكلام هنا أن المراد بالذكر القرآن، واستشهد لهذا بآيتين أخريين، وهي وصف الله عز وجل للقرآن بقوله وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فالمراد به ماذا؟ القرآن. والآية الثانية ومن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة ضنكا
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. إذن ذكري هنا هو آياتنا التي أعرض عنها، إذن الذكر هنا هو القرآن، لأن قوله آياتنا إذن ليس مجرد إيش الذكر، التسبيح سبحان الله سبحان الله، هذا له فضل عظيم وأجر كبير وثوابه عظيم، لكن المراد بقوله ومن يعش عن ذكر الرحمن، المراد الأول ذكر الرحمن هنا القرآن. وبالتالي نستفيد الفائدة الثانية اللي أرادها ابن تيمية هنا، وهي أن الإعراض عن القرآن يقيض لصاحبه شيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن الذي مع القرآن هو من أولياء الله، والذي أعرض عن القرآن هو من أولياء الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ثم قال في ختام الكلام ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه دائما ليلا ونهارا يذكر الله سبحان الله سبحان، أو بعض المتصوفة يذكرون بالذكر مبتدع الله الله الله، أو يقول حي 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 ونحو ذلك، أو يقول هو هو بالضمير المفرد. قال لو ذكر الله دائما ليلا ونهارا مع غاية في الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان. لا عبرة بهذه الأذكار اللي ذكرها ما دام معرضا عن القرآن. ثم قال ولو طار في الهواء أو مشى على الماء فإن الشيطان يحمله على الهواء، وهذا مبسوط سيأتي يعني ذكر هذا. فالمقصود أن العلامة الفارقة التي ذكرها من علامات أولياء الله أولياء الرحمن اتباع القرآن والعمل بالقرآن، ومن علامات أولياء الشيطان الإعراض عن القرآن. ولهذا كل الكفرة في الأرض هم أولياء الشيطان لأنهم معرضين عن القرآن، وإذا أسلموا صاروا من أولياء الله لأنهم أقبلوا على الإسلام الذي جاء به القرآن. والحمد لله الذي جعلنا مسلمين، والحمد لله المن علينا باتباع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني المسائل مهمة سيأتي تفصيلها أيضا وتكرارها في مواضع من هذه الرسالة القيمة، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمون، أسأل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك حين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف الجميع أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر،